أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف من الوجه الثبوتي للمنع من جريان الترخيص المشروط في كل واحد من الطرفين بعدم الاتيان بالآخر، حيث أفاد فيما تقدم بأن هذا وإن كان لا ينتهي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لكنه ينتهي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، حيث إن من لم يرتكب أيا من الطرفين يكون كل واحد من الطرفين شرطه محققا، فيكون فعلي في الطرفين، ونحن نعلم أن أحد الطرفين واجب مثلا أو محرم حسب إذا الشبه وجوبية أو تحريمية، وقد أجبنا عليه بأن هذا في حد نفسه ليس محذورا، هذا محذور شكل، لأن الذي يستقل به العقل هو قبح المعصية لأنها ظلم على المولى. أما حيث لا يكون كذلك والكلام في الحكم الظاهري مقابل الحكم الواقعي، خصوصا على مبناكم سيدنا، لأنكم تقولون بأن الملاك في الحكم الظاهري ناشئ من نفسه مش من نفس الملاك الحكم الواقعي، هل شو المشكلة في البين؟ يعني مدام لا ينتهي إلى مخالفة قبيحة عملية، لا في المبدأ توجد مشكلة ولا في المنتهى توجد مشكلة، لأنه في الدعوية لا توجد مشكلة، إذا استفاد من أحدهما انتفى الآخر، لا يجتمعان نظير الترتب، وهذا بيناه نحن بالأمس بما لا مزيد عليه، وأجاب به جملة من المحققين هذا الجواب، ومنهم الشهيد الصدر. نعم، تفرد الشهيد الصدر بجواب وقفنا عليه، ورأيت أن السيد الحائري ينقل عن الشهيد الصدر أنه ذكر في مجلس الدرس أنه أشكل بهذا الإشكال على السيد الخوئي إبان حضوره بحثه، فلم يجب على هذا الإشكال، يعني كأنه إما ارتضاه أو لم يجد له جوابا السيد الخوئي حسب النقل عن الشهيد الصادق. أيا يكن، يقول الشهيد الصادق: يمكننا تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا تصبح كلها فعلية في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة، وذلك كما لو افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي ثلاثة أطراف وليس طرفين، وأن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد الطرفين الآخرين وفعل الآخر، يعني الترخيص في الطرف الأول مقيد بترك الطرف الثاني وفعل الثالث، ما يعني أن كل طرف يشترط لكي يصبح الترخيص بالنسبة له فعليا أن يترك أحد الطرفين الآخرين ويفعل الطرف المقابل له، فلا يكون الترخيص فعليا فيما لو ترك تمام الأطراف فيرتفع المحذور السابق. فمن أراد أن يستفيد من ترخيص في طرف يلزمه لكي يكون مستفيدا من هذا الترخيص، أن يكون فاعلا لواحد من الأطراف الثلاثة، ولو في طول الزمان، بحيث يكون الفعل شرط متأخر حينئذ للترخيص المتقدم. فلكي يعلم بأن الترخيص فعلي في حقه لابد وأن يكون عالما علما عاديا بأنه يفعل في المستقبل حينئذ في طول الزمان. ومعه يستحيل أن تصبح الأطراف كلها فعلية، لأنه يشترط في الترخيص الموجود في طرفين منها فعل الطرف الثالث. ففرض ترك الجميع هو فرض عدم وجود ترخيص في أي منها، وهذا يعني ارتباط الترخيص باختيار المكلف لا بالحكم الشرعي. ولا يخفى أن هذا ينتج نتيجة غريبة، حينئذ وهو أن الترخيص مربوط بإرادة المكلف لا بخصوص تشريع الشارع، لأن المكلف الذي يريد الاحتياط التام ولا يريد ارتكاب أي طرف من الأطراف سوف لن يكون مرخصا في أي طرف، والمكلف الذي يرتكب أو يريد ارتكاب أحد الأطراف هو الذي سوف يكون مرخصا. أليست هذه في حد نفسها نتيجة غريبة؟ يحتمل أن الشارع يشرع نتيجة من هذا القبيل بعيد غاية البعد إنصافا، وإن كان مجرد فرضية هذه لا بأس كفرضية، فيكون إرادة الشارع للحكم الظاهري خاضعة لاشتهاء المكلف. وهذا نقول للشهيد الصدر مع كونه فرضية بعيدة، لو تم فإنه إنما يتم على مباني مثل السيد الخوئي المنسوبة إليه من أن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله. أما على مبناكم من أن الملاك التام لجعل الحكم الظاهري هو التزاحم الحفظي للملاكات الواقعية المختلطة، فالحكم الظاهري لابد وأن يخضع لحكمة الباري عند التزاحم المذكور لا لاشتهاء المكلف، كما هو واضح
بالصورة مثل التصويب
مش تصويب لأنه أحكام ظاهرية مش واقعية هي
بالصورة.
أنه يخضع لإرادة المكلف حينئذ. ثم نقول ثالثا للشهيد الصادر: ماذا تقول لو كان الطرفان اثنين كما هو مفروض المسألة أصلا؟ الأصل في العلم الإجمالي هو ضد الطرفين، وغالبا ما يكون كذلك. فهذا يعني أن جوابكم المذكور مختص بما لو كان ثلاثة أطراف فصاعدا. طبعا ما قاله في الثلاثة يجري في الأربعة، يجري في الخمسة، يجري في الستة، يعني في تمام الأطراف إلا طرف واحد عليك أن ترتكبه. ولا يخفى أن هذا التعقيد والتقييد الذي هو مجرد فرضيتين لا يمكن استفادته ما لم يوجد دليل خاص عليه، فإن أصل التقييد بين الطرفين كان نطاش طبيعي، الإمكان يكفي فيه لدوران الأمر بين التقييد الأفرادي والأحوالي. أما كونه بهذه الطريقة المعقدة فتحتاج إلى دليل خاص إثباتا، فمجرد الفرضية الثبوتية الدالة على الإمكان لو دلت لا تكفي للإثبات، كما كنا نقول في التقييد الساذج الذي ذكره المحقق العراقي. ومن هنا صار تلميذه السيد الهاشمي رحمه الله في تعليقته على التقرير بصدد تصوير مثل هذا التقييد فيما لو كان العلم الإجمالي طرفين لا أكثر، بأن يكون الترخيص المشروط في كل طرف مشروطا أيضا بارتكاب الطرف الآخر المحقق للجامع. فإذا كنت تشترط فعل أحد الطرفين فيمكن فرضه في ذي الطرفين، بدل أن نقول كل منهما فيه ترخيص بشرط أن لا يرخص في الثاني، أن لا يفعل الثاني، نقول أصل الترخيص في الثاني مشروط بأن يرتكب الأول. لا يرخص أو لا يرخص الشارع شيء، يرتكب هو فعلا شيء آخر. الترخيص يعني أن تفعل الثاني، فيكون داعيا للمخالفة الاحتمالية في الحقيقة، وهذا ترخيص هجين أساسا كما لا يخفى. ثم يعبر عنه بالجامع وبعدين كأنه لا يرتضي، يقول الصحيح أن ما ذكره السيد الخوئي لبا وروحا لا يرجع إلى محذور، لأن المحذور هو المخالفة القطعية فحسب لا أكثر ولا أقل. هذه تتمة ما كان ينبغي أن نطيل الوقت بذكرها لولا أن الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف قد تعرض لها. ثم إننا عندما كنا نتحدث، يعني هيك صار في ثلاث وجوه السيد الخوئي ذاكرها وبتصلح بيان لعدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهر اللي حكى عنها المحقق النائيني. ثم إننا عندما كنا نتحدث عن كلمات المحقق النائيني قلنا إن هنالك ذيلا لكلامه هو الذي يبين المحذور الذي يبني عليه، وهو أنه حيث يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت كما في الإثبات في عالم الثبوت هو التقابل بين الملكة والعدم، فأفاد حيث يستحيل الإطلاق يستحيل التقييد. فإذا استحال الترخيص غير المقيد في كل من الطرفين، استحال الترخيص المقيد في كل من الطرفين. وهذا الكلام الذي ذكره يبتني على مبنى من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت هو تقابل الملكة والعدم. أما لو قلنا بمقالة من يذهب إلى أن التقابل بينهما في عالم الثبوت هو تقابل الضدين، وهي مقالة السيد الخوئي وجماعة، ومن الطبيعي والواضح أن الضدين هما هنا ليس لهما ثالث، فحينئذ سوف ينتج عدم إمكان الإطلاق ضرورة التقييد، لأن الضدين إذا لم يكن لهما ثالث والإهمال في عالم الثبوت مستحيل، فإما الإطلاق وإما التقييد، فحيث يستحيل الإطلاق يصبح التقييد ضروري لا محالة. أو إذا قلنا بالمقالة التي يذهب إليها غير واحد من المحققين ومنهم الشهيد الصادق وتلامذته، من أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب المطلق أي التناقض، فمن الوضوح بمكان أن النتيجة هي النتيجة، حيث يستحيل الإطلاق فلا بد من القول بالتقييد لعدم جواز ارتفاع النقيضين عقلا. فالإشكال الأول على المحقق النائني هو إشكال مبنائي. الإشكال الثاني يشكله السيد الخوئي على الله مقامه الشريف كما هو مسطور في المصباح، يفيد في المقام، أي أن كون التقابل تقابل العدم والملكة لا يقتضي استحالة استلزام استحالة الإطلاق استحالة التقييد، لأن الملكة والعدم بطبيعتهما بذاتهما لا يقتضيان ذلك، فقد تكون ملكة ملازمة لوجود معين يستحيل التلبس بضدها، يستحيل التلبس بضدها، مثل الغنى بالنسبة لله سبحانه وتعالى يستحيل التلبس بضده وهو الفقر، أو الفقر المتأصل في الممكن يستحيل مقابله وهو الغنى، باعتبار أن التقابل بين الغنى والفقر لا يقتضي إمكانية اتصاف الموضوع بكل واحد منهما، وكذلك مثل العلم والجهل، إذ الله سبحانه وتعالى الغني المطلق يتصف بالعلم المطلق ويستحيل الجهل بالنسبة له. هل نقول إذا كان العلم ضروريا فالجهل ضروري، أو نقول بإمكانهما له؟ والصفات المتقابلة يقول أعلى الله مقامه الشريف كلها من هذا القبيل. أقول الإنصاف أن السيد الخوئي بهذا الجواب لم يجب على الفكرة التي كان يتحدث عنها المحقق النائيني. إذ كلام النائيني وغير النائيني في الموضوع القابل بذاته لكل واحد من الأمرين، حيث لا يكون الموضوع قابلا لأي من الأمرين، لا يتصف بأيهما مثل الحجر، حيث يكون الموضوع قابلا لأحد الأمرين غير قابل للآخر مثل الأمثلة اللي مثلها السيد الخوئي، أيضا لا إشكال. إنما الكلام في الموضوع الذي له القابلية للاثنين معا، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح الجواب بهذا المقدار. وإلا لمجيب أن يجيب السيد الخوي، الحجر يستحيل أن يتصف بالعمى والبصر، كيف جميع الأمثلة كذلك؟ طيب، بناء على هذا ينبغي الجواب بأسلوب وطريقة أخرى. وهنا لو بنينا على مبنى المحقق النائيني من أن التقابل تقابل الملكة والعدم، نسأل ما هو المستحيل، عدم الملكة أو الملكة؟ أيهما هو الصحيح في المقام؟ فالقابلية والإمكان لابد أن تؤخذ فيما يرتبط بالملكة لا بعدم الملكة. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لا إذا استحال الإطلاق استحال التقييد. يعني إذا الملكة يستحيل الاتصاف بها فيستحيل شموله لما كان حاويا لهذه الملكة، لأنه يعني شموله لأفراد من ضمنها ما يستحيل شموله له. يعني إذا هو مستحيل يشمل العالم فكيف يشمل كل إنسان حتى بمن فيهم العالم؟ فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، أما إذا استحال الإطلاق فلا يعني ذلك استحالة التقييد. تصوروا الموقف يا إخوان، إذا يستحيل في حق الباري عز وجل أن يأمر بإكرام كل إنسان حتى الكافر، هل يستحيل أن يأمر بإكرام الإنسان خصوص المؤمن؟ قطعا لا، لأن الاستحالة بسبب المنافاة لحكمته مثلا. وحيث إن الإطلاق والتقييد يخضعان على مستوى الإمكان والاستحالة لأكثر من عنصر في عالم التشريع وليس إلى خصوص المحل القابل، فلا إشكال ولا ريب في أن لا بد وأن ننظر في وجه الاستحالة. بل حتى لو قام النظر إلى ذات الفعل فإن استحالة الإطلاق تارة من جهة استحالة تصور إطلاق وتقييد في المورد، يعني استحالة تصور عمى وبصر في الحجر، وإما من جهة استحالة احتوائه على تمام الصفات والقيود التي يستجمعها المطلق. فإذا كانت الاستحالة من هذه الجهة فهذا لا يعني استحالة استجماعه لبعض الصفات كما لا يغفر. وهذا معنى أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، أي الشمول للمورد المستحيل. نعم في المورد الخاص الذي يكون معنى استحالة التقييد فيه عدم تصور مورد للإطلاق والتقييد أساسا فيه، مثل المعنى الحرفي في مثله يستحيلان معا لأنه سالب من دفاع الموضوع، هو وجود شخصي مندك بالطرفين غير قابل لأن يتصور لا مطلق ولا مقيد، هو شخصي. أحسنت. فإطلاق اللفظ على عواهنه إن صح التعبير، والقول كلما استحال التقييد استحال الإطلاق، وكلما استحال الإطلاق استحال التقييد، هذا ليس في محله. هذا ثانيا مش هيك أو ثالثا؟ لأن ذكرنا أول شيء المبنى، ثم ذكرنا كلام السيد الخوئي، ثم ذكرنا هذا الكلام رابعا. هنا هل يستحيل الإطلاق، لو سلمنا أنه إذا استحال الإطلاق استحال التقييد، هل يستحيل الإطلاق في مورد واحد أو يستحيل الجمع بين الإطلاقين؟ أي استحالة؟ الاستحالة في الجمع بين الإطلاقين لو وجد دليل خاص دل على أنه يجوز إجراء الأصل في أحدهما لا بعينه على الإطلاق، بصح الإطلاق ولا ما بصح؟ إلنا دليل الأصل قاصر عن الشمول، هتقالوا أنا ناقشتم سابقا. أما لو دل دليل خاص على جريان الأصل في أحد الطرفين لا بعينه الأصل الترخيصي يجوز ولا لا يجوز؟ قالوا يجوز. المشكلة قصور في الإثبات. فالمشكلة منين جاءت هنا؟ من إطلاق أحدهما أو من جمع بين الإطلاقين؟ من جمع بين الإطلاقين، فهو ليس موردا لمحل الحديث إذا استحال الإطلاق استحال التقييد في مورد واحد. لو سلمنا يعني لو تنزلنا وسلمنا. وعلى هذا الأساس فهذا الذي يذكره المحقق النائيني أيضا لا ينتهي إلى محصل. هذا تمام الكلام إلى هنا فيما أجيب على الشبهة مدرسيا. تبقى بعض الأجوبة التي ابتكرها الشهيد الصدر وغيره لا بد من النظر فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.